والحمد لله. الحمد لله الذي مهد لطالبيه سبيلا واضحا سبحانه وتعالى، فكم ابتعث للناس نبيا مرشدا صالحا، فأرسل آدم غاديا على بنيه بالتعليم ورائحا، فخلفه شيث ثم إدريس، وجاء نوح نائحا، وأمر هودا بهداية عاد، فلم يزل معهم مكادحا، ثم أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ما بدا برق لائحا، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله ما دام الفلك سابحا، وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على طريقهم لامحا. أما بعد، نتكلم اليوم عن نبي من أنبياء الله وهو صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي أرسل إلى قومه ثمود وجاء بعد مهلك عاد. يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص: كانت بعثة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن انتهت مهمة هود مع قومه بإهلاكهم بريح الصرصر العاتية، وقد مر معنا وتكلمنا فيها. وثمود قامت بعد عاد، فنمت واتسعت حضارتها وقويت، وكانوا على علم بما حصل لقوم هود في عاد، فبدأوا موحدين. ثم امتد بهم الزمن وأعطاهم الله عز وجل من النعم والخيرات الشيء الكثير، فناموا في ظل النعمة ونسوا الملائم. هكذا كان، وشأن الناس كثيرا في هذا، نسوا النعمة ونسوا ما حصل بعاد، فعبدوا الأصنام التي كانت قد عبدتها عاد قبلها. ولا غرابة، لأن ثمود وعاد من نسب واحد، يلتقون مع عاد ثمود في جدهم إرم، فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة. يقول الدكتور أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله: ومرت بعد عاد أجيال وأجيال، ورجال بعد رجال، وأمم بعد أمم، وبعد قوم هود جاء قوم شمس، وكانت تعبد الأصنام، فأرسل الله عز وجل لثمود صالح، وهو الذي نتكلم عنه في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. من هو نبي الله صالح؟ هو صالح. أسماء الآباء تختلف من النساخ، يتغير شيء يسير. هو صالح ابن عبيد باللام، بعض النساخ يكتب عبيد والدال واللام قصر الحرف شوي بتصير عبيد أو طولة بتطلع هكذا. فالخلاف من النساخ: ابن ماسح أو ماشج كذلك. ينتهي نسبه إلى نوح، وهو من قبيلة مشهورة هي اسمها ثمود. ثمود اسم القبيلة تسمى باسم جدها الأكبر الأول ثمود. ثمود من العرب العاربة. العرب العاربة هي العرب الذين كانوا قبل إسماعيل، هذول اسم العرب عاربة وصلاء يعني. نعم. وفي قبله العرب بائدة، قسم جديد شيء أمم كبيرة. نعم، العرب العاربة وهم كثر كانوا قبل إسماعيل، منهم عاد وثمود ومدين وجرهم وقحطان شيء كثير. وهناك العرب المستعربة، وهم الذين كانوا بعد إسماعيل وجاءوا من نسله، هذا الاسم من العرب المستعربة. إسماعيل هو أول من تكلم العربية الفصحى، قبل غير فصحى، فجاء لأنه تعلمها من جرهم، وجرهم من فصحاء العرب. كان تاريخهم صالح مع ثمود قبل موسى، قبل موسى قديمين، لأن موسى لما دعا قومه إلى الله عز وجل حذرهم إنهم كفروا مصيرا كمصير عاد وثمود، فدل على أن إيش جاء بعده، حذرهم مصيرا إن كفروا كمصير هؤلاء. تقرأ ذلك في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. هذا من كلام موسى ينقله الله تعالى عنه: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يعني أمم كثيرة جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقوله لا يعلمهم إلا الله، الأمم التي مرت أي لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن عباس عليه رحمة الله ورضوان الله قال: بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. بين إسماعيل وبين عدنان جد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بعد عدنان يقول النبي كذب النسابون، يعني ما أحد بيعرف. أمم كثيرة. يقول ابن إسحاق: لما أهلك الله عز وجل عادا بالريح الصرصر عمرت ثمود الأرض وعمرت بلادهم وامتدت في الحضارة، واتخذوا من الجبال بيوتا مجوفة. شو الداعي لتلك البيوت؟ كانوا يبنون من الطين من المدر، وكان أحدهم يهلك البيت ولا يموت من طول أعمارهم، يبنون بيتا من المدر يظل 70-80 سنة 100 سنة يتخرب البيت، وصاحب البيت يعني قوي ويبني مرة أخرى. ثم وجدوا الطريق الأمثل أن إيش؟ أن ينحتوا في الجبال، وجعلوا لتلك الجبال أو تلك الأبواب لتلك البيوت التي في الجبال أبواب من الخشب، ثم صفحوها بالخارج من الحديد. تقرأ ذلك في سورة الأعراف، قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا منهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. شو البينة؟ ناقة. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بدكم هاي الناقة، ونأتي إن شاء الله على ذكرها. واذكروا تبوا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، مكان حضارية كبيرة، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. قصور في السهول وبيوت منحوتة في الجبال، لكل بفصل كما قال أظن الطبري، يعني لهم في السهول أيام معينة وفي الجبال أيام معينة. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا كانت دعوة يعني صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أين أماكنهم؟ مساكنهم في الحجر، يجروا على العمرة أو يمروا عليهم، مساكنهم في الحجر. والقرآن ذكرهم وسمهم أصحاب الحجر، تقرأ ذلك في سورة الحجر نفسها: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنة. حياة رغدة، أول أمرهم موحدين. ويقول عز وجل في سورة الشعراء: وينحتون من الجبال بيوتا فارهين، المرحلة الأخيرة بيوت فخمة ضخمة، قصور في السهول وبيوت في الجبال، تظن أنه يعني متصلة جبال وهي بيوت مقسمة هكذا. فارهين يعني نشيطين في عملكم، ثم أصابكم البطر، فلان فاره أصابه شيء من البطر، كفران النعمة، أي حاذقين نشيطين بطرين. يقول الألوسي نقلا عن ابن عباس قال: اتخذوا بيوتا في الجبال لطول أعمارهم، فكانوا يبنون كما ذكرت لكم من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم، فأثروا أن يبنوا كذلك فيه، ثم جعلوا في القصور في السهول، وليكونوا آمنين من النصوص أو من العدو أو من أشياء أخرى من السباع أو ما شكل ذلك، آمنين قاعدين في الأماكن هذه. هنا نقف وقفة، هل يباح للإنسان إذا كان غنيا أن يبني قصرا؟ لا حرج في هذا، لأنك استدل العلماء على جواز البناء الرفيع إذا لم يكن أشرا ولا بطرا ولا تفاخرا، كالقصور. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما قال ابن عطية في تفسيره من تفسير يعني المشهود له. وأحد أبناء محمد بن سيرين بنى قصرا فتأنق فيه، أبناء محمد بن سيرين، محمد بن سيرين من الصالحين عابد، فقالوا إن ولدك بنى قصرا وصرف كذا وكذا، فقال: ما أرى في ذلك بأسا أن يبني الرجل بناء ينفعه، مش للتفاخر بس ينفعه كذا، تأنق، ما في حرج في هذا إن شاء الله. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على عبده. وكان عمر يقول: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، عليكم وعلى أهلكم وعلى الناس فأوسعوا. ويروى عن علي بن الحسين ابن علي يعني حفيد علي رضي الله تعالى عنه، هذا كان شيخ الإمام مالك، الإمام مالك أخذ العلم عنه، عن حفيدي علي، والإمام مالك يعني في العلم قال: الحديث الذي لا يعرفه مالك ليس بحديث، فإذا كان التلميذ بهذا فكيف بالشيخ؟ شوف العلم. نعم، أنه كان يلبس كساء الخز بخمسين دينارا يلبسه في الشتاء، خمسين دينار بتعادل 600 درهم أو 500 يعني، كان ثمن النعج 5 دراهم، فتصور كم ثمن الكساء هذا. يلبسه في الشتاء، فإذا جاء الصيف تصدق به، إذا ما حصل حد يأخذه يبيعه يتصدق بثمنه، يلبسه مرة واحدة ثم يتصدق بالثمن أو بالبيت. وكان يلبس في الصيف ثوبين، نعم، من أثواب مصر سموهن ممصرين ممشقين، يعني من القطن الرفيع العالي، والممشق المصبوغ بالحمرة سموها العرب، كان مغرى لون الأحمر، نعم، لكن مو الأحمر الخالص، قد يداخله لون آخر، لأن اللون الأحمر الخالص يكره، ما هو حرام، نعم، السادة السرفي. ممشقين، كلمة ممشقين يعني فخمين. يقول: كنا نلبس الممشق جابر، يعني العالي الذي يصبغ بالحمرة، كنا نلبس الممشق في الإحرام، حتى لباس الإحرام إذا ملون ما في مشكلة، وإن كان الأفضل هو البياض. نعم، ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول أبو العالية: كان المسلمون في سلفهم إذا تزاوروا تجملوا، إذا أراد أن يزور أخاه يتجمل له لباسه وهيئته ونظافته. وورد عن تميم الداري أول من أسرج السرج في المساجد أنه اشترى حلة بألف درهم، ألف درهم الساعة، سمع الخمس 20 نعجم وهي الأقل أكثر 200 نعجم يصلي فيها. وكان ثوب الإمام أحمد هو مع أنه زاهد يسمى لكن ما يعلن الزهد يشترى له بدينار ذهب لأقل شيء حقنا 20-30 أو هيك شيء يعني. لكن ثوب غالي دينار ذهب في ذلك التاريخ. القرطبي يعلق على من يحب أن يكون مبتذل في لباسه وهذا زاهد أنا يعلق على كلام جميل وقول وأين هذا ممن يرغب عن اللباس الغالي فإذا قلت له يفضل الخشن فأقول لباس الطيب فيقول ولباس التقوى ذلك خير يقول ثم يقول يا أحمق يعني في 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 أتقى من إمام أحمد والنخل والثاني يعني هؤلاء ليسوا أتقياء والله أتقى منك نعم ويفضل الخشن والكسوف ثم يقول ولباس التقوى ذلك خير ثم يقول القرطبي هيهات هل هؤلاء الذين ذكرتهم لك تركوا لباس التقوى وهم والله أهل التقوى وهم والله أهل التقوى إذن الزهد مش في اللباس نعم أبدا لا يقول خالد بن شوذب شهدت الحسن البصري من كبار السلف ومن عبادهم وصالحيهم وأتاه فرقد السبخي أو السبخي كان يعني متزهدا لكن متصوفا يلبس الخشن من الثياب فأخذ الحسن بكسائه وشده وقال يا فريقي صغروا نوع من التأديب يا فريقي يا ابن أمي فريقي إن البر ليس في هذا الكتاب إنما البر فيما وقر في الصبر وصدقه العمل أذكر وتلبس ثوب مرقعاني قل والله أنا زاهد لأنه إظهار الزهد بدعة الزاهد ما بيقول لك أنا زاهد لا يقول لك أنا زاهد يظهر زهده هكذا ودخل أبو محمد أبو محمد ابن خولة معروف الكرخي يعني معروف الكرخي بصير عمه على أبي الحسن بن يسار وعليه جبة صوف داخل على صديقه وهو لابس الصوف صديقه أبو الحسن فقال له أبو الحسن ما هذا يا أبا محمد صوفت قلبك أم صوفت جسمك صوفت قلبك أم صوفت جسمك صوف قلبك خليك تقي والبث الفوهي والكوهي الكوهي أبيض والفوهي الملون يعني البس ما شئت من أعالي الثياب فالتصوف ليس في اللباس وإنما الورع في القلب مع الاستجابة للعمل تطبيق يقول ابن الجوزي أنا أكره لبس المرقعات للمؤمن والمسلم لماذا؟ يقول لأنها ليست من لبس السلف وإذا وجد من السلف من يلبس المرقعات فإنه للفقر لا لإظهار الزهد مش لأنه لا لأنه ما عنده الفقر ولأن لبس المرقعات أو الشيء المبتذل يتضمن ادعاء الفقر كأنك تقول يا ناس أنا فقير والمسلم مأمور أن يظهر نعم الله عليه لا أن إيش ينيمة ثالثا فيها إظهار للتزهد وإظهار التزهد بدعة الزاهد ما بيعرف غير ربه إلا أقرب الناس أو أقرب الناس إله وقد أمرنا بستره نعود إن شاء الله إلى أصحاب الحجر إذا كانت مساكنهم في الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الحجر اسم ديار ثمود يقول ياقوت صاحب معجم البلدان في مكان يقال له وادي القرى الحجر بين المدينة المنورة والشام يسمى وادي القرى لكثرة المدن فيه نظر القرى يعني كما صغيرة مكة أم القرى يعني نطلق القرى على المدن الكبيرة عكس مفهوم الآن قال ابن كثير كانت ثمود من العرب العاربة يسكنون الحجر بين تبوك والحجاز بين تبوك والحجاز. ويقول الاصطخري: الحجر قرية من وادي القرى، وبها كانت منازل ثمود التي نتحدث عنها. يقول: وقد شاهدتها بيوتا مثل بيوتنا في أضعاف الجبال داخل الجبل، وتسمى تلك الجبال الأثالث. ثم قال: وهي جبال إذا رآها الرائي من بعيد ظنها سلسلة متصلة، فإذا قرب منها وتوسطها رأى كل قطعة قائمة بنفسها، بيوت بالقطع وحدها لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة. ثم قال: وبها بئر ثمود التي قال الله عز وجل فيها في البئر وفي الناقة، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معي. هذا البئر لكم وللناقة، يوم لكم يوم لها، كما في سورة الشعراء. يقول أبو المنذر: وسمي وادي القرى لكثرة المدن فيه، فهو من أوله إلى آخره بلدان منظومة متواصلة، وفيها آثار ظاهرة إلى الآن بقايا، ولكنها خراب، مياهها جارية لا ينتفع فيها أحد أو منها أحد. ويقول السكوتي: وادي القرى والحجر والجناب منازل قضاء في المدة الأخيرة، وبلي وعذرة قبائل كبيرة، وهي بين الشام والمدينة المنورة يمر بها الحجاج الآتون من الشام. ولذلك كان جميل بثينة يذكر تلك الأماكن. أقول لداعي الحب: والحجر بيننا، وهي هي مكان، هو مكان. نعم، بعد أن تزوج تمنى أن يأتي إلى بلادهم وقد تأيمت، أي ما زوجة حتى يأخذ بعده. أقول لداعي الحب: والحجر بيننا ووادي القرى، لبيك لما تعالي، فما أحدث النأي المفرق بيننا صدودا. يعني رغم البعد من سنوات طويلة لا شافت ولا شافها، فما أحدث النأي المفرق بيننا سلوا ولا طول اجتماع ثقاليا. كنا يعني لما قبل أن تتزوج يعني يلتقون فلم يبغضها ولم تبغضه، وكذلك بعد الانقطاع لم تنسه ولم ينسها كذلك. يقول: هذه الأماكن كانت قديما منازل، أو كانت منازل عاد وثمود دون الشاهد هذا، وبها أهلكهم الله وآثارهم باقية أو آثارها إلى الآن. بعدين بعد فترات نزل بها اليهود وبخيبر وكذا، وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها واستخرجوا كظائمها. يعني بذلوا جهد كبير وصاروا هم إيش يتحكمون بالعرب قبل الإسلام لما إيش بكل شيء. والذي فتح وادي القرى نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة عنوة، دعاهم إلى الله وحاول أن يفهمهم وأن يأخذهم أبدا في جمد، فضفروا وتكبروا وآذوا المسلمين، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جماد الآخرة، وغنم المسلمون منها مغانم عظيمة، وترك النخل والأرض بيد أصحابها مقاسمة، وعملهم مثل أهل خيبر حسب بالنسبة، لأنه فتح وادي القرى كان بنفس العام الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم، قاتلوا وأزعجوا المسلمين، فتحها عنوة. ومن شعر القاضي عبد الباقي بن أبي الحصين أبو يعلى يخاطب أخا له اشتاق له: إذا غبت عن ناظري لم يكد يمر به وأبيك الكرى، لأنما بتغيب عني النوم أفقده عندي، فيؤلمني أنني لا أراك إذا ما طلبتك في من أرى. يجلس عندي الطلاب والناس والزوار فلا أراك في من أرى، اشتاقوا إلي. وكيف ووادي بأرض الشآم ودارك أرض بوادي القرى. أنا بالشام وأنت فيه، يعني لقاء بعيد، وبعد وإن كان المسافة بعيدة فلي أمل في اللقاء أن نلتقي، لأني وإياك فوق الثرى، يعني لسه ما متنا، ينقطع الأمل بالموت، أما طالما نحن فوق الأرض ممكن نلتقي. ومن شعر جميل: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد وهل أريا جملا به وهي أيم، يعني ما زوجها، وما رث من حبل الوصال جديد. يقول أصحاب المغازي إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الحجر بسنة 9 بعد فتحة بسنتين، لما ذهب إلى تبوك مر بهذا الوادي. هذا نأخذ منه الأحكام الشرعية من هذا الحديث. فقد أخذ الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر في طريق إلى تبوك، نزل أصحابه في الحجر عند بيوت تبوك، استقوا من الماء، عجنوا العجين بهذه الآبار بمياه هذه الآبار، وعجنوا ونصبوا القدور للحم شان الطعام، وصبوا الماء فوق اللحم حتى ينضج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإراقة اللحم كله، فأهرقوا القدور. طيب والعجين؟ قال: علفوها الإبل، دخلها ماء من هذه الآبار. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى نزل على البئر التي كانت تستقي منه الناقة، ترك كل آبار تموت ومكث عند إيش؟ عند بئر الناقة. ونهاهم أن يدخلوا منازل الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه، لا تدخلوا عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته، ونهى عن دخول منازلهم إلا باكين أو متباكين، تتذكر عذابهم وتخشى أن يصيبك ما أصابهم فتحاول أن إيش؟ تستجنب الدمع. وعند الإمام أحمد من حديث عمرو بن سعد قال: لما كانت غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر، شوفوا منازلهم وآثارهم، يدخلون عليهم على بيوتهم المهدمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة جامعة. قال عمرو: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك بعيرة، وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، لا تدخل. فناداه رجل: يا رسول الله، نعجب منهم، يعني نرى العجب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ أخبركم بشيء أعجب من هذا سوف ترونه في بيوتهم وفي حضارتهم وفي بائهم. نعم، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. يشير إلى نفسه، يقول: أنا أعجب من هؤلاء، انظروا إلي، أنا أخبركم بما حصل في السابق وسأخبركم بما سيكون لكم في اللاحق إلى يوم القيامة، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، يعني إن انحرفتم عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. يأتي كل ما نال في تقصير. يقول العلماء: خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يمروا على تلك الديار التي عذب أهلها من غير استعاض بما أصابهم. لازم تمر وتنظر وأنت متعب، لكن لا تمكث كثيرا، تنظر إلى الآثار هذه كيف كان أهلها قال وكيف أبيدت في لحظة. نعم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أنه ما ينبغي له السكنى في أماكن الظلمة مخافة أن يسرق من طباعه، أنت لما تسكن في أماكن الظلمة مشوفا ترى كذا، فتميل نفسك إلى أن تتطبع بتلك الطباع. ولذلك شو يقول الشاعر؟ تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. إنسان يسرق الطبع بدون أن يدري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الناس واستقوا من آبار ثمود نهاهم وقالوا لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤون منه للصلاة حتى، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل طول الجمال، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم بليل منفردا إلا ومعه شخص آخر. هنا تأتي آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبه لا تطلعوا من إلا إيش، لا تنفردوا، خرجوا لكن لا تنفردوا بخروج وحدك، خذ معك. ففعل الناس ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجلين من بني ساعد، أحدهم خرج لحاجته مخالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته الجن فخنقته غيبوبة ما مات وبق، والثاني شرد له بعير فتبعه، فحملته الريح فألقته في جبال طيب مسافة هائلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى إلى الأول فقرأ عليه ودعا له فقام كأنه نشط من عقاب، والثاني أراد بنو طي أن يجعلوا لهم يدا عند رسول الله، وصل سالم كأنه رايح الطائرة. فلما أتى النبي إليهم قدموا له حيا لا شيء فيه، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه. لذلك الإنسان المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة رقب، كل مكان العدد. ثم دعا للذي أصيب بخنق فشفي، وأما الآخر الذي وقع في جبال طيء فإن طيء أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعد عودته من الغزوة، من غزوة تبوك إلى المدينة أهدوه إياه. فكانت هذه الآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. ويروى عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه مر على الحجر كذلك، مر على وادي الخرى، فتلا قوله تعالى، يذكر سورة الشعراء، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال معاوية هذه الآية نزلت في أهل هذه البلدة وهي بلاد ثمود، أرى الآثار وأرى الدمار، ولكن أين العيون؟ الآية نعم، وزروع ونخل في جنات وعيون. أحد الجنود قال له صدق الله يا معاوية، العيون موجودة، أتحب أن أخرجها لك؟ قال نعم. قال فحفر 80 عينا في تلك المنطقة. فقال معاوية صدق الله وكذب معاوية، بده خبير، بس بده خبير. أحد علماءنا يعني توفي من قريب فترة، زار أوروبا فقال له بعض المستشرقين إنه يعني القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني هل ذكر من مثلا 100 كيلو طحين شو بيطلع خبز أرغفة، أو من أرض مساحة دنومين من القمح شو بيطلع؟ قال نعم ذكر. قال أين؟ قال اقرأ قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من جيب خبازة بيعرف في لطحي شو بيساوي تضربون الطعام المشكلة. قال فأقول شيء يعني عندنا قاعدة كل الأخصاص من إيش حفظ فاسألوا أهل الخبرة في ذلك الباب. نعم الله أصدق من معاوية. قال الأستاذ النجار في كتابه قصص القرآن يعني المعاوية ما سأل عن تكذيب حاشاه وإنما أنه شايف الطيب وين الماء فأماكنها المرض. يقول إن مدائن صالح وهي الحجر الذي ذكرنا ظاهرة اليوم. ثم قال وقد زارها بعض أصدقائي ودخل بيت الملك تبعهم وهو بيت ذو حجرات عديدة فيه ساحة كبيرة ضمن الجبل ساحة وهو منقور في الصخر. والمكان الذي كانت تسكنه ثمود يعرف اليوم باسم فج الناقة. هناك رفوة فج الناقة في أماكن ثمود. بيقول المسعودي ورممهم باقية وآثارهم بادية في طريق من ورد من الشام وهي مصاقبة القريبة لخليج العقبة. لخليج العقبة كما قال الصابوني. إخوة الكرام كفروا النعمة فكان سواء جزاؤهم ما سيأتي معنا في الدرس الآتي. ولكن ينبغي نحن أن ننتبه إلى شكر النعمة وأن نكون مع المنعم عملا مش قولا. انتبهوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لما مدر بديار الحجر لما مر بهم ماذا قال؟ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين. فاعتبروا عباد الله بهؤلاء الهالكين وانظروا سوء تدبير الخاسرين. لا بالناقة اعتبروا ولا لتعويضهم باللبن شكروا. بدل ما جاكم لبن تمنع الدنيا ما حرمت الماء لكم ولا ولا باللبن شكروا وعفوا عن المنعم فبصروا وعموا عن كرم الله فما نظروا وأوعدوا بالعذاب فما حذروا. كلما رأوا آية من الآيات كفروا. الطبع الخبيث لا يتغير والمقدر ضلاله لا يزال يتحير. خرجت إليهم ناقة من أحسن النعم. أحسن الحيوانات خرجت لهم ناقة من أحسن النعم ودر لبنها لهم فتواترت النعم كثرت عليهم فكفروا وما شكروا فأقبلت عليهم البلايا بعد ذلك والإقامة. أخي الكريم يا عبد الله أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل. الخبر قريب. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب الرأس والفود على الموت دليل. ومشيب الرأس والفود فودين هذا ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. فانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل. واطرح توفى وحتى اطرح لا تقول سأتوفك أبدا فهما داء دخيل. أخي الكريم يا عبد الله كفران النعم احذر كفران النعم. فتقع عندئذ إن كفرت النعمة تحت قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي كفورا للنعمة. واحذر يا عبد الله مع كفران النعمة نسيان النعمة كذلك. ينبغي أن تنتبه لا تجحد النعمة ولا تنسى النعمة فتكون ممن ظلم نفسه. ومن جميل قول الوراق يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. مصابك شيء أما النعمة ما تذكرها. واحذر يا عبد الله أن يبصرك غنى أو أن يذلك فقر فليس هذا من صفات المسلم أبدا. وما أجمل قول ابن جرير الطبري المفسر خلقان لا أرضى طريقهما بصر الغنى ومذلة الفقر. وإن افتكرت اصبر بعوضك ربنا والله. خلقان لا أرضى طريقهما، بطر الغنى ومذلة الفقر. فإذا ابتنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتح على الدهن. ألا على أهل الدهر معنا. وعظمتك وعزك ونجاحك يا عبد الله أن تكون مع الله دائما. احذر أن تنحرف عن سبيله. ولذلك قالوا من أحب الله عاش، ومن مال إلى غيره طاش، والأحمق يروح ويغدو في لاش. والأحمق يروح ويغدو في لاش، والعاقل عن خواصر نفسه فياش. عاقل. فنسألك اللهم أن تفقهنا في ديننا، وأن تجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أمالنا خواتيمها. اللهم اجعل التقوى زادنا، واجمع على الهدى أمرنا، وارزقنا شكرا يرضيك عنا، وورعا يحجزنا عن معاصيك، واجعل الجنة مآبنا، وخلقا نسألك خلقا نعيش به بين الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.